الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر، ما أودعها صدرٌ إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلبٌ إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطلٍ إلا زهق وتزحزح. من استفتح بأيمانها ولج، ومن خاصم ببرهانها فلج، ومن حاد عن بيناتها الواضحة السمحة زل وزلج. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروا ووزروا، وأنصاره الذين آووا ونصروا، نجوم الهدى اللوامع وغيوث الندى الهوامع، صلاةً وتسليمًا يهبان هبوب الرياح، ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وعلى من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، واعلموا أن التقوى نجاتكم يوم ينصب الصراط. يقول الحق سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والتقوى أيها المؤمنون برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين، وأن يوفقني وإياكم لاتباع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، لقد بعث الله جل وعلا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا، في وقت أظلم ما بين السماء والأرض بسبب الانحراف عن وحي الله رب العالمين، فاعتلت الوثنية وسادت الطاغوتية وانتشرت البدع وحل الظلم. فبعث الله جل وعلا من بين جبال مكة محمدًا صلى الله عليه وسلم هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. زكى الله جل وعلا لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى. وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون. وأقسم بعمره
ولم يقسم بعمر أحد من أنبيائه، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سلك طريقه واتبع نهجه إلى يوم الدين. نعم عباد الله، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، رباه الله على عينه وصنعه الله جل وعلا ليقوم بمهمة الرسالة وبوظيفة النبوة، فقام بها صلى الله عليه وسلم أحسن قيام وأداها أحسن أداء، حتى قال الله جل وعلا في آخر حياة نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام حتى لقي ربه جل وعلا. واجهته قريش والعرب قاطبة مواجهة عنيفة، وعارضته معارضة قوية، حتى هدد في سربه وفي حياته صلى الله عليه وسلم. وقد اختصر كتاب ربنا جل وعلا هذا الحنق الذي كانت عليه قريش تجاه النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فخلصه الله جل وعلا من بين أيدي قريش بعد أن أطبقوا بجدرانهم الأربع على نبينا صلى الله عليه وسلم حنقا على دعوته الفتية، وغيظا على دعوته إلى توحيد الله رب العالمين، فشانؤوه وحقدوا عليه، ولكن الله تعالى نجاه ونصره عليهم. يقول جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ويقول جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. ويقول جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، فما من أحد عاداه صلى الله عليه وسلم إلا قطع الله دابره وكتب الذلة والصغار عليه في الدنيا والهلاك يوم القيامة. نبينا أيها المؤمنون، لا أحتاج أن أعرفكم بهذا النبي الكريم، فنحن وإياكم من أمته، ونحن وإياكم من أتباعه، ونحن وإياكم ممن يحبه فوق محبة الوالد والولد والنفس التي بين جنبينا. نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه، عاش 23 عاما وهو يدعو إلى الله جل وعلا، لم يلق تلك الراحة ولا الدعة، وإنما كان مهجرا مطاردا، كان مهددا بالقتل عليه الصلاة والسلام والاغتيال، ومع ذلك ما رده عن تبليغ دين الله راد، ولا صده عن هداية الناس صاد، وإنما نشر دعوة الله جل وعلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرق ويكاد كبده يتفتت وهو يرى الناس يموتون على الشرك، حتى عتب الله جل وعلا عليه بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له: إن عليك إلا البلاغ. وقال له: وما أنت عليهم بمسيطر. والآيات في هذا المعنى كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والأنموذج الرائع والجميل لأمته صلى الله عليه وسلم، فما من ميدان من ميادين الحياة وما من أمر من أمور الدين إلا كان القدوة عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام زاهدا في هذه الدنيا، عرضت عليه الدنيا بأسرها، فكان يوليها ظهره عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف. كانت تأتيه الأموال العظيمة، فما كان يمسي عليها المساء إلا وقال بها هكذا وهكذا صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة في ذلك: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. كان إذا قرأ القرآن يبكي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الناس على الإطلاق، بل إن الرحمة لو كانت إنسانا لكانت محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، كان أرحم الناس عليه الصلاة والسلام. حينما يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة يخفف الصلاة رحمة بهذا الصبي وبأمه صلى الله عليه وسلم، بل رحمته عليه الصلاة والسلام ذهبت أبعد من ذلك، حيث تجاوزت الحدود والأقطار لتقضي على كل مدع لحقوق الإنسان أو لحقوق الحيوان أو لحقوق النبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام في سفرة من سفراته أوقف الجيش العرمرم الذي يزحف لملاقاة العدو، أوقفه لأجل ماذا؟ لأجل طائر الحمرة، طائر صغير يرفرف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض أصحابه فجعوا هذا الطائر بفراخه، فأخذ يرفرف بجناحيه يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى بعيرا، ولما رأى جملا تدمع عيناه، قال: إن هذا الجمل يشتكي إلي صاحبه، فإنه يجيعه ويكلفه ما لا يطيق. نعم عباد الله، هذه هي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمثلة والنماذج لهذه الرحمة لا تدخل تحت الحساب، ولا تضبطها أقلام الكتاب، ولا يستطيعها الخطباء. نعم عباد الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس رعاية لمشاعر الآخرين. هذه الرعاية يضارعها سمو ونبل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان يتعامل مع الجميع بالسواسية، حتى إن عمرو بن العاص لما رأى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له، هذه المعاملة الراقية، ظن أنه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. قال عمرو بن العاص فسكت، لأنه ظن بأنه المقدم على هؤلاء. وهذا يدلنا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يراعي المشاعر، لا كما يفعله ثخان القلوب وغلاظ الطباع حينما يتعاملون مع إخوانهم المسلمين بمثل هذا الجفاء وهذا الصلف وهذه القسوة وهذه وضيق الصدر، نسأل الله العافية والسلامة. كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل من عظمة الرسالة ولا أبهة النبوة سدا منيعا بينه وبين زوجاته عليه الصلاة والسلام، ولا بينه وبين أولاده، بل كان ينزل ويتصابى، بل كان يخدم أهله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة حينما سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فأجابت السائلة بقولها: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا سمع المؤذن خرج إلى الصلاة. الله أكبر، هذه العظمة وهذه المنزلة وهذه القامة وهذه الأبهة، مع ذلك كان يتواضع عليه الصلاة والسلام. فليذهب المتكبرون، فليذهبوا إلى الجحيم، فليذهب الشانئون إلى ما لا إلى، فليذهبوا إلى حتفهم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعترف بالآخرين، وكان يراعي مشاعرهم، وكان يضع الأسس والقواعد التي تنظم العلاقات الدولية والعلاقات مع الأديان والطوائف والمذاهب الأخرى. فحينما هاجر إلى المدينة، كان اليهود وهم طارئون على المدينة وهم طارئون زاحفون إلى المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عقد معهم عقد صلح واتفاقية لم يشهد التاريخ مثلها، وهناك بنود عظيمة يوفر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمن والأمان والسلم لهؤلاء اليهود ما لم يخونوا وما لم يغدروا، ومع ذلك مارسوا طبيعتهم ومارسوا المسكون في قلوبهم وصدورهم، كما قال جل وعلا: كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه وثيقة يضع أعظم وثيقة وأشرف عقد مع الآخرين عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يحمي باقي الملل والأديان والمذاهب، حتى إنه كان ينهى عن قتل الرهبان وعن قتل النساء وعن قتل الأطفال وعن التحريق والتغريق. هذا منه صلى الله عليه وسلم يشير إلى عظمته، وقد شهده له الأعداء بذلك عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها المؤمنون، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو أردت الحديث والاستطراد عن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وعن مواقفه الجليلة وعن مواقفه العظيمة لطال بي المجال، ولعلنا جميعا سمعنا بما آذى أسماعنا وبما حرك الساكن في نفوسنا من هذا التعد الصارخ تجاه سمعة نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي مارسها أقوام لا خلاق لهم ممن يريدون استفزاز المسلمين والنيل من أعظم رمز لهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وقد انتفض المسلمون انتفاضة عارمة، عبروا ذلك عن أقوالهم وعن مشاعرهم تجاه نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن المسؤولية عظيمة وأن الأمانة جسيمة، فكما أن الأفراد مسؤولون تجاه هذا الظلم الصارخ وهذا التعدي الفاضح وهذا الازدراء بديننا وبنبينا عليه الصلاة والسلام، فالمسؤولية لا يعفى منها أحد، سواء الحكومات أو سواء الجهات المعنية، ولا بد من استصدار تجريم لكل من يتعدى على دين نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى شخص نبينا صلى الله عليه وسلم. لأننا في الآونة الأخيرة بدأنا نلمس مثل هذه الأمور التي فيها نيل من هذا الدين العظيم ومن نبينا صلى الله عليه وسلم. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كفاه الله جل وعلا الشانئين، فهؤلاء بأفلامهم وبمقالاتهم وبزيفهم وبباطلهم يتكسرون على صخرة هذا الدين العظيم وعلى صخرة سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. والواجب علينا يا عباد الله، الواجب علينا ألا نكون صيدا سهلا، وأن لا نستجر إلى ساحة الصراع ولا إلى ساحة الاقتتال، لأن مثل هذا الفيلم المسيء إلينا وإلى مشاعرنا ولن يضر رسولنا صلى الله عليه وسلم شيئا. هذا الفيلم وتلك المقالات في مثل هذا التوقيت إنما يراد من ورائها ما وراءها. فانتبهوا أيها العقلاء، فانتبهوا أيها العقلاء، والحذر الحذر من أن يجركم عدوكم إلى ما يريده، لا سيما وأننا نعاني أزمات، فما من بلد من بلدان المسلمين إلا وهو يعاني فتنا متلاطمة، نسأل الله أن ينجينا وإياهم وجميع المسلمين. ولذلك ربنا جل وعلا حذر نبيه عليه الصلاة والسلام من المشركين حينما كانوا يستفزون مشاعره، وحينما كانوا يحاولون جره إلى حلبة الصراع، فقال جل وعلا له: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك مقاتلة المشركين في مكة، بل كان القتال محرما عليه وعلى أصحابه، ولا يجوز لهم أن يحذفوا حصاة فضلا عن أن يحملوا سيفا. لماذا؟ لأن الأعداء يريدون البطش به وبأصحابه صلى الله عليه وسلم. كذلك أعداؤنا الذين غاضهم انتشار الإسلام، والذين ماتوا كمدا وغيظا بعلو هذا الدين وبرفعته، فهم يريدون إجهاض هذا المشروع العظيم الذي يقوم به جميع المسلمين على اختلاف أجناسهم وأعراقهم، يدعون إلى الله. فأصبح هذا الدين ينتشر انتشارا عجيبا، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. فاتقوا الله أيها المسلمون، وعبروا عن غضبكم، وذلك بواقع تترجمونه من خلال عمل يتناغم مع ما كان عليه الصلاة والسلام، الذي أوذي في حياته ومع ذلك عفى وصفح، والذي أوذي في حياته ومع ذلك لم تقعد به هذه الأذية عن الدعوة إلى الله جل وعلا. وإن القيام ببعض الأعمال التخريبية ليست من شريعة الإسلام وليست من دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالله الله بالالتفاف حول القيادة، والله الله بالرجوع إلى العلماء، لأن الله جل وعلا أمر بالرجوع إليهم بقوله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومثل هذه الفتن إنما جذيلها المحكك هم العلماء. قال بعض السلف: إذا جاءت الفتنة عرفها العلماء، وإذا ذهبت الفتنة استوى العلماء والعامة فيها. هذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، واجبنا تجاهه عظيم. فالله الله برفع سنته وبنصرها عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم تحت لوائه، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه خير مسؤول. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ونحن أمام هذا الظلم الصارخ وأمام هذا التعدي الفاضح وهذا التجاوز، ينبغي لنا أن نكون واقفين على قنطرة العدل والإنصاف، وأن لا نأخذ الآخرين بجريرة حمقى وبجريرة أناس هم كافرون بالله رب العالمين. والواجب على كل أحد من خلال منبره ومن خلال مسؤوليته ومن خلال عمله أن ينصر هذا الدين العظيم الذي تكفل الله جل وعلا بحفظه، وما نحن إلا مجرد أسباب جعلنا الله جل وعلا لرفعة دينه ولرفعة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالخطيب من على منبره، والإمام في محرابه، والصحفي في جريدته ومجلته، والشاعر من خلال قصيدته، والمعلم في مدرسته، والمدير مع موظفيه، الجميع ينبغي عليهم بل يجب عليهم أن ينصروا هذا الدين العظيم، وأن يسهموا إسهاما فعليا واقعيا
لنصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نكون عقلاء، وأن نكون عقلاء في قضية هذه النصرة، بعيدين عن التشنجات، وبعيدين عن الهرطقيات، وبعيدين عن معالجة الخطأ بالخطأ والبدعة بالبدعة، بل علينا جميعا أن نسهم إسهاما فعليا. ولو سألتني يا عبد الله كيف نفعل ذلك، فالمسألة جد سهلة، كل من خلال موقعه وعمله ومسؤوليته. فكما ذكرت قبل قليل، الإمام وخطيب الجمعة والمعلم والصحفي والشاعر، ونحن ولله الحمد في وقت خاصة مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية عبر شبكة الإنترنت وغيرها من الفضائيات، نستطيع أن نوصل صوتنا للآخرين. وصدقوني أيها المسلمون، مثل هذه المحن تنقلب منحا بإذن الله جل وعلا. فانظروا إلى فرعون حينما استجر موسى للصراع، وأراد أن يطيح به، وأراد أن يقضي عليه، فقلب الله جل وعلا السحر على الساحر، فذهب فرعون خسيئا مذموما مدحورا. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، رغم قلة العدد ورغم ضعف العدة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استجاب لربه، فنصره الله جل وعلا نصرا عجيبا، حتى قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. من كان عنده لغة أو يجيد اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات، فعليه أن يسهم عبر هذه المواقع بإيصال الصورة الحقيقية الناصعة البيضاء لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن كان يجيد الحوار ويجيد الجدال بالتي هي أحسن، وهو متمكن من العلم الشرعي، فليدخل في هذه المواقع وليكتب عبر هذه الصحف ليبين صورة النبي عليه الصلاة والسلام. فكم من المستشرقين الذين أرادوا هدم الإسلام، فلما قرأوا كتب السنة وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام أسرتهم هذه السيرة، فأصبحوا من المسلمين، بل أصبحوا من المدافعين عن دين الإسلام، وكتب الله على أيديهم الخير. من كان تاجرا ذا مال، فهذا وقت البذل، وهذا وقت الجهاد، فعليك أن تطبع المصحف أو ترجمة معاني القرآن، وأن ترسلها شرقا وغربا، أو تطبع الكتب والرسائل التي تبين سماحة الإسلام وعظمة هذا الدين وعظمة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم.